الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة الله وأذكركم بأننا عبيد وشأن العبد أن يطيع سيده وربنا جل جلاله أمرنا بطاعته ووعد من أطاعه من الجنة وهو جل جلاله نهانا عن معصيته وأوعد من عصاه من النار ونحن قوم ضعاف لا نطيق العذاب ولا نطيق البلاء ولا نطيق الحريق فقدموا لأنفسكم إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال جل جلاله يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. عن أبي الشماخ الأزدي عن ابن عم له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى معاوية رضي الله تعالى عنه فدخل عليه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولي من أمر الناس شيئاً ثم أغلق بابه دون المسكين والمظلوم وذوي الحاجة أغلق الله تبارك وتعالى دونه أبواب رحمته عند حاجته أغلق الله تبارك وتعالى دونه أبواب رحمته عند حاجته وفقره أفقر ما يكون إليها رواه أحمد. وفي رواية الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. وفي رواية أبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولاه الله عز وجل شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله عز وجل دون حاجته وخلته وفقره. قال راوي الحديث فجعل معاوية رجلا على حوائج المسلمين، يعني عين رجلا لقضاء حاجات الناس. أيها الإخوة، هذه هي الخطبة التاسعة في سلسلة قرأت في كتاب، أختار لكم فيها فوائد منثورة في كتب قرأتها أو بعضها ليفيد المرء علما وعملا. عنوان خطبة اليوم: سياسة الباب المفتوح. قرأت في كتاب عنوانه مقدمة في الإدارة الإسلامية للدكتور أحمد المزجاجي، دكتوراه في الإدارة العامة من جامعة فلوريدا بأمريكا، وعضو هيئة التدريس في كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبد العزيز. قرأت فيه فصلاً عن الرقابة وأهميتها في الوظائف العامة والخاصة. يقول المؤلف: إن انعدام عنصر الرقابة والمساءلة يجعل الموظف لا يأبه مطلقاً بالعمل المكلف به، ولا يعطي اهتماماً لأنظمته، ولا وزناً لنتائجه، ولا عناية بمن يتعامل معهم من الجمهور، لأن من أمن العقاب أساء الأدب. وهذا بالتأكيد يمهد الطريق إلى ضياع الذمم وسهولة الاختلاس، فتنتهك الحقوق وتمتهن الواجبات وتتعثر الأولويات وتتغلب الأهواء والمصالح الشخصية، فيتحقق الثراء السريع من قوت الشعب المغلوب على أمره. وقسم المؤلف الرقابة في الإدارة الإسلامية إلى ثلاثة أنواع: رقابة ذاتية وإدارية وشعبية، فهمها من قول الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قال: كأن الآية تقول: باشروا أعمالكم واعلموا بأن الله سيرى عملكم، فهي الرقابة الذاتية بينك وبين الله، وهي شعور الموظف النابع من إيمانه بأن الله يراه وسوف يحاسبه على عمله، إن خيراً فخير وإن شراً فشر. ثم تنتقل الآية إلى نوع آخر من الرقابة، حيث تقول: ورسوله، وهي الرقابة الإدارية، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي وهو القائد في آن واحد، والنبوة انتهت بوفاته صلى الله عليه وسلم، لكن قيادة الأمة ومسؤوليتها مستمرة في من يعقبه من ولاة الأمر. ونوع ثالث من الرقابة حين تقول: والمؤمنون، وهي الرقابة الشعبية، رقابة الأمة على الحاكم وعلى أعوانه في جهاز الحكم والإدارة. ثم راح المؤلف يبسط القول في هذه الأنواع الثلاثة من الرقابة: الذاتية والإدارية والشعبية، ويتحدث في تفريعات علمية وعملية للنوعين الأخيرين. وعندما تحدث عن أهم الوسائل في الرقابة الإدارية، تحدث مثلاً عن تخصيص عمال لمراقبة الولاة، وعن العمل بإقرار الذمة المالية، من أين لك هذا؟ وعن اللقاءات الدورية بالرعية، وتحدث عن وسيلة سماها سياسة الباب المفتوح، open door policy، سياسة الباب المفتوح. وأحب أن أقرأ عليكم شيئاً مما ذكره هنا. قال: سياسة الباب المفتوح أسلوب رقابي يقضي بتسهيل اتصال الناس بالمسؤول دون أي عائق لبث شكواهم ورفع مظلمتهم أو التصريح بآراء تهم هذا المسؤول. وقد أسس هذه السياسة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: من ولاه الله شيئاً من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. وسار من بعده على نهجه الخلفاء الراشدون، حيث كان عمر رضي الله عنه يحذر ولاته وعماله من أن يتخذوا حجاباً يمنعون الناس ويغلقوا أبوابهم دون قضاء حوائجهم وما يصلحهم، وكان يحذرهم أو يأمرهم بتلقي ملاحظات الناس على طريقة معاملة موظفي الدولة لهم، ويدعوهم إلى مساعدة من يستحق المساعدة. جاء في تاريخ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، وتاريخ ابن الأثير الكامل في التاريخ، بلغ عمر رضي الله عنه في الكوفة أن سعد بن أبي وقاص بنى لنفسه قصراً وجعل دون الناس باباً يحجبهم، فدعا عمر محمد بن مسلمة وقال له: اذهب إلى الكوفة واعمد إلى القصر حتى تحرق بابه وادفع هذا الكتاب إلى سعد. سعد عامل والي في إمارة عمر بن الخطاب. سعد بنى قصراً، هكذا بلغ عمر رضي الله تعالى عنه، بلغ قصراً وجعل حاجباً وبواباً لا يدخل أحد إلا من خلال هذا الحجاب والبواب. فعمر قال لمحمد بن مسلمة: انزل إلى الكوفة فوراً بوجهك، احرق باب القصر وأعطي هذا الكتاب إلى سعد، ثم ارجع عودك على بدئك. فخرج حتى قدم الكوفة فاشترى حطباً ثم أتى به باب القصر فأحرق الباب، وأتى سعداً فسلمه الكتاب. فإذا في الكتاب: يا سعد، بلغني أنك بنيت قصراً اتخذته حصناً ويسمى قصر سعد، وجعلت بينك وبين الناس باباً فليس بقصرك ولكنه قصر الخبال، يعني هذا قصر الفساد، انزل منه منزلاً مما يلي بيوت الأموال وأغلقه، أغلق هذا القصر وروح اسكن في مكان ترعى فيه أموال الناس والرعية، ولا تجعل على القصر باباً يمنع الناس دخوله وتنفيهم به عن حقوقهم، بل ليوافق مجلسك ومخرجك من دارك إذا خرجت. يقول المؤلف: إن سياسة الباب المفتوح أسلوب رقابي تتميز به الإدارة الإسلامية عن غيرها، إذ إن الفكر الإداري الحديث لا يعرف نمطاً رقابياً مثلها. صحيح أن الإدارة الغربية الحديثة تعرف أسلوباً يسمى أومبادسمان، أي المحقق في الشكاوى ضد موظفي الدولة، وهذا يعني أنه موظف حكومي مكلف بتلقي الشكاوى ضد الحكومة ورفع تقرير عنها. إلا أن الفارق بين هذا وبين سياسة الباب المفتوح واضح جداً، ولا يوجد وجه للمقارنة بينهما، حيث لا اتصال بين الحاكم والجمهور في النمط الغربي إلا من خلال مكتب هذا الموظف أومبادسمان، الذي قد لا يرفع كامل الأوراق وقد يكتب تقريراً مغايراً للمعلومات التي تصله من الجمهور، بينما الاتصال في الإسلام مباشر بين الحاكم والمحكوم لا يعيقه عائق ولا يمنعه مانع. وبما يحقق العدل للجميع. إن الإدارة الإسلامية سبقت الفكرة الإدارية الحديث في استخدام هذه الرقابة وغيرها بقرون، وإنه لا يزال كما يقول هذا الخبير في الإدارة، وإنه لا يزال في الإمكان استخدامها اليوم بكفاءة أعلى وفاعلية أكبر من خلال توظيف التقنية الحديثة لتوفير أكبر قدر من المعلومات في أسرع وقت ممكن، وذلك بقصد تحقيق متابعة أفضل على كافة النشاطات الإدارية في الدولة المركزية وغير المركزية الخاصة بالجهاز الحكومي. سياسة الباب المفتوح. أيها الإخوة، هذا شيء مما قرأت عن سياسة الباب المفتوح في الإدارة الإسلامية، أخرج ابن مردويه عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: وارتفاعي فوق عرشي، ما من أهل قرية ولا أهل بيت ولا رجل ببادية كانوا على ما كرهت من معصيتي ثم تحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتي إلا تحولت لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي. وما من أهل قرية ولا أهل بيت ولا رجل ببادية كانوا على ما أحببت من طاعتي ثم تحولوا عنها إلى ما كرهت من معصيتي إلا تحولت لهم عما يحبون من رحمتي إلى ما يكرهون من غضبي. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.